تسود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. فلتتخيلوا هذا الموقف، صوف مبلول قد وضع عليه الشوك، فماذا تتخيل إذا رفع هذا الشوك من هذا الصوف؟ لا شك أنه سيتقطع ويتمزق، وهكذا روح الكافر والفاجر. قال: فتقطع معها العروق والعصب، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى به الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: فما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ لا شك أنه لن يهتدي إلى اسمه، لأنه قد أضاعه في الدنيا، فأنى له أن يهتدي إلى اسمه بعد موته؟ فيقال له: محمد. فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون لا إله إلا الله فقلت. هذا عن الفاجر، ولا يعلم ما معنى لا إله إلا الله ويشرك بالله. سمعت الناس يفعلون ورأيت الناس يعملون ففعلت كما فعلوا ولا أدري ما يفعلون. فيقال له فيقول: سمعت الناس يقولون ذاك. قال: فيقال له: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويقبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول ألي تنجر الخبيث التي كنت تنظر إليها ولا تبالي أتذري لك لا وكذا نظري إلى تفاز، أتذري لما سمعت الأغنية الفلانية وقلت لا أبالي بهذا القول بقول من يقول أنه حرام، أتذري إلى الإرب لا تذكري عندك فعلت، أتذكري وتقولين قالت لنا فلان كذا وكان تحكي فلان فلان كذا تقول كذا وكذا، حاول أن تنجي بنفسك إن استطعت، ولا ينفع إلى العمل الصالح. هذه هي العمل السفاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إبهالي، وكان شيطان وكان الإنسان وكان شيطان يقعد في المعاصي ولم تمر إلى أن تعصي إلى أن تعصي أن أيها العبد الحقيقة الصغير تعصي بدر بالصلوات إذا لم يتهي عند معصيه. تمنع عائشة رضي الله عنها استغربت قال يا رسول الله الرجال والنساء يضربهم إلى بعض، قال يا عائش الأمر ليس كذلك، الأمر عظيم وهو أقل من أهوال، كل هذه أهوال تمر عليك وهي لحظات عصيبة، هناك لا يكون منهم يومئذ شأن يغنيه، نفسي نفسي إليك عني يا أمي، إليك عني يا زوجتي، إليك عني إليك عني، ليس هناك إلا العمل الصالح، لا يضلك إلا عملك، ولا تنجو إلا بأعمالك، لأنه لا ينفعك في هذا المقام إلا عملك، وأن يتغمدك الله سبحانه وتعالى برحمته. فقال لما يأتيه هذا الرجل الخبيث المنظر قال لهذا الرجل الميت فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، يقال لك أحضر الدروس تعلم هذا العلم بطيء عن طاعة الله، مشغول، شغلت بماذا؟ شغل بالدنيا، شغل بالزوجة، شغل بالأبناء، شغل بمضيعة الوقت، بطيئا إلى طاعة عن طاعة الله، بطيئا عن المساجد، بطيئا عن الجلوس مع الصالحين، ثم يقول أريد جنة عرضها السماوات والأرض، سريعا إلى معصية الله، سريعا إلى معصية الله. فماذا قال هذا الرجل؟ فجزاك الله شرا، هذا الرجل الذي قد تمثل بهذا المثل وهو الأعمال أو وهي الأعمال الخبيثة، فيقول لهذا الميت فجزاك الله شرا، ثم يقيض له، أو أن الرجل الميت يقول لهذه الأعمال فجزاك الله شرا، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فما بالك إذا ضرب بها هذا العبد الضعيف. قال فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، الله أكبر، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، فيسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، لما يرى النار وما بها من أهوال يقول ربي لا تقم الساعة، أتحمل هذا العذاب في القبر ولا أتحمل ذاك العذاب، رغم أن هذا العذاب لا شك أنه في غاية الشدة، لكن رغم ذلك لما رأى النار وما فيها من أهوال قال ربي لا تقم الساعة، ثم انتهى هذا الحديث، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في صاد 98 و100. كم بقي عن الوقت؟ أظن نقف على هذا أولى من الاستمرار، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال وإلا انصرفنا. ايش السؤال؟ هذا من باب التعذيب، يعني لما يرى هذا المؤمن، يرى هذا المؤمن مكانه لو عصى الله في النار ثم يرى الجنة، انظر الى هذه الفرحة. تخيل انك لو اخذت وكانوا سيلقوا بك في نار من نار الدنيا ثم قالوا لك قد عفونا عنك واعطيناك بستان، فماذا تكون الفرحة؟ وانظر الى عذاب ذلك الكافر كيف يكون عندما يرى ذاك المنزل العظيم ثم يحول وجهه الى النار، كيف يكون عذابه؟ لا شك انه في عذاب عظيم. من المعلوم ان صيام 3 أيام كفارة الحلف لا تجزي اذا كان الشخص الحالف يستطيع ان يطعم 10 مساكين او صب ما يطعم او ما نطعم. السؤال: توجد امرأة كانت تصوم 3 أيام كفارة حلف مع قدرتها على طعام 10 مساكين، ولكنها لم تكن تعلم ان الصيام لا يجزي اذا كانت قادرة على الاطعام، فماذا عليها؟ وعلمنا بانها لا تتذكر كم صامت كفارة حلف. نقول عليها أن تطعم، عليها أن تطعم، لأنه لا يجوز أن تأتي بالمبدل والبدل موجود، البدل هنا موجود، فلا يجوز أن تنتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة، فهي الآن تستطيع أن تطعم أو تكسو، فعليها أن تطعم أو تكسو. هل يجوز أن نطق بالبسملة للوضوء قبل الدخول إلى الخلاء؟ لا، إنما ينطق بالبسملة. وتقصد بالخلاء هنا، أنا أدري ماذا تقصد بالخلاء، تقصد بالخلاء الحمام، وهذا لا يسمى خلاء، إنما الخلاء مكان قضاء الحاجة، لابد أن تفرقه. فهي إذا دخلت الحمام وتوضأت يجوز لها أن تسمي، يجوز أن تقول بسم الله وتتوضأ، وإنما المحظور هو أنها إذا جلست على مكان قضاء الحاجة فهنا تمنع التسمية، الفرق واضح. أما أنها إذا دخلت المكان الذي يتوضأ فيه وإن كان فيه مرحاض فإنها يجوز لها أن تسمي الله سبحانه وتعالى في وضوئها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. امرأة قادرة على إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، ولكن توجد مشكلة في كيفية العثور على هؤلاء المساكين، فهل يجزئ إذا أخرجت الإطعام إلى جيرانها مع توفر الطعام لدى الجيران؟ لا، لا يجزئ، لا يجزئ أن تعطي الجيران، بل لا بد من الفقراء، واضح؟ والمساكين. أما أنها تطعم من تشاء فلا، واضح؟ تطعم من الفقراء. أما قولها أنها لا تجد فهذا كلام غير صحيح، لأنها لو سألت لوجدت، ويوجد من الفقراء الكثير، ولا تخلو بلدة من الفقراء. امرأة تواجه مشكلة في كيفية دعوة أهل بيتها في البعد عن المعاصي، فما هي الوسائل التي تساعد على ذلك؟ من أعظم الوسائل الدعاء لهم، من أعظم الوسائل أن تدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية إلى هذا الطريق، ثم بعد ذلك تحاول أن تنصح بالحكمة وأن تعظ كذلك بالموعظة الحسنة، لأن الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فتحاول، وخاصة إذا كان صاحب البيت هو الأب أو الأم،
فإن الدعوة تكون أشد، فعليها أن تكون يعني على حذر وعلى فقه في كيفية هذه الدعوة، فتحاول تضع القرآن وتحاول تضع المواعظ التي هي فيها تأثير حتى يتأثروا، لأنهم هم على الإسلام، فلا شك أنهم سيتأثروا ويتركوا هذه المعاصي، وتحاول أن تعطيهم هذه الأشرطة وهذه الكتيبات عل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. ما هي الوسائل التي تساعدنا في بر الوالدين؟ من أعظم الوسائل التي تساعد في بر الوالدين الدعاء لهم، وكذلك طاعة الوالدين في غير المعصية، على الولد أن يطيع والديه، كذلك المرأة عليهم أن يطيعوا والديهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن ينفذوا ما أرادوا لكن في غير معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كل شيء على الأرض، من كل ما يخطر في بالك في لفظ كل، كل من ألفاظ العموم والشمول، فكل شيء استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقلين الجن والإنس، الدواب الهوام كلهم يسمع، لو سمعته لصعقت صرخة، لو سمع الإنسان لا صعق. هما سواء، لكن هو وضع سنة ثانية كما يضع العلماء، والتسنيم هو رفع القبر. الأمر الأولى ما يلزم، الأمر الأول هو رفع القبر، ثم بين لكم التسنيم وهو الرفع كذلك، فما يسوى بالأرض، هذا من باب التوكيد. اللبن بعد أن يوضع الميت في لحده ينصب عليه اللبن، وهكذا النصب، تنصب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ولا تجرها بحرف الجر. النصب هو الوضع بهذه الصورة، أي ثم يوضع عليه التراب ويقال له وداعا شيخنا. لا لا لا، يعني هو أصلا التراب أعلى وأسفله، عن يمينه وعن شماله، لا يهرب من هذا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم تارة أخرى. هو سأل أظن قبله، قرآن؟ لا لا يقرأ على القبر القرآن أبدا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة. أما الوارد الدعاء، ولو كان هذا واردا لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هيا نقرأ قرآن، وهو أفضل الذكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فدلنا هذا على أنه لا يشرع. ما في دعاء جماعي، كل واحد يدعو. شيخ أبو ناس يدخل القبر يقول بسم الله وعلى رسول الله، ثم يقول متى خلقناكم وفيها نعيدكم ومن الناس يبادل، كل هذا لم يرد. نعم، بدعة جديدة، بدعة جديدة، بدعة هي أصلا مأخوذة من الابتداء، تتجدد.
نعم، عندما يوضع الميت في القبر على طول يصبون عليه الماء الورد والورد اليابس،
هذا من أفعال المشركين الكفار الذين يضعون الورود على القبور. يصف أو ما يصف، هذه الورود، هذه الورود وهذه المياه لا تغني عنه من الله شيئا، وربما إذا كان يعلم ذلك أضرته، لأنه سيعذب بها. واضح؟ خلاص يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ذي بدء، أحببت أن أنبه على مسألة، أنه من أراد أن يأتي بأوراق أو منشورات وأراد الخير فنحن لا نمنع من ذلك، لكن عليه أن يرجع إلى إمام المسجد ويعطيه هذه الأوراق وهو ينظر فيها حتى يوزعها على الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بما يشاء ويضع في هذا المكان ثم تنشر على أنها هي هذه منشورات، بل عليه أن يرجع إلى الإمام ويخبره بما أتى فينظر فيها الإمام ثم يوزعها، لأن الإمام هنا مؤتمن وهو ضامن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانت الصلاة فهو كذلك هنا مؤتمن على هذه الأمور، فعليكم إذا أردتم أن تأتوا بشيء أن ترجعوا إليه وتخبروه أو تعطوه هذه المنشورات فهو ينظر فيها كما سبق، فإن رأى أنه من المصلحة أن تنشر نشرها، وإن رأى من المصلحة أن تظل دون أن تنشر تركها، لأنه ربما يكون هو أدرى بغيره من غيره وأدرى بهذه الأمور من غيره. هذا ما أحبب أن أنبه عليه. ثم وصل بنا الكلام في هذا الكتاب بعد أن انتهينا من ما يسن بعد الفراغ من دفن الميت. اي ما في اشكال، اي لكن لابد تخبروه قبل ان تضعوا، عرفت؟ حتى يعني ينتشر عن طريقه، لانه سيسأل، عرفت؟ هو مسؤول وسيسأل عن هذه الامور، ما في اشكال، لكن ما توضع في هذا المكان، لانها اذا وضعت في هذا المكان كأنها وضعت للتوزيع، فما ينبغي، واضح؟ توضع في مكان حتى يراها، ثم ان شاء وزعها وان شاء ردها. قلنا بعد ان انتهى المصنف رحمه الله تعالى مما يسن بعد الفراغ من دفن الميت، وذكرنا بعض الامور التي تسن بعد دفن الميت، وذكر بعد ذلك التعزية، أي أننا انتهينا من دفنه وانصرفنا وتركناه في قبره مع أعماله، فإن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فلا يلومن إلا نفسه، لأنه قد أفضى بنفسه وبعمله في قبره. أما من بقي على هذه الحياة من أبنائه وأزواجه وأهله فإن كانوا قد ربوا على الصلاح فإنه قد يجد ذلك إذا كان من أبنائه، أما إن كان قد رباهم على الدنيا فقط ولم يحث هؤلاء الأبناء على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلم الشرعي وعلى اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله وما أمر وعلى فعل ما أمر الله به ورسوله، فإنه لا شك أنه يكون في أشد الندم، لأنه بعد دفنه وانصرافه أنتم تجدون الآن في المحاكم وفي غيرها المشاكل التي توجد في الإرث، من الشجار بين الأخ وأخيه، وبين الإبن وأمه، وبين ما من بقي من الورثة. لماذا؟ لأنه لم يربي هؤلاء على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما رباهم على حب الدنيا. ومن زرع الشوك هل يحصد العنب؟ لا شك أنه سيحصد ما زرع. فهذا الرجل أو هذه المرأة التي فارقت الحياة وفارق الحياة كذلك هو، إن كان رباهم على خير فيا لها من سعادة، وإن كان قد مات. لأنكم تجدون أن بعض النساء إن مات هذا الزوج فهي لا تنسى حقه، وكذلك الابن. فتجد هذه الزوجة تدعو لزوجها الذي قد فارق الحياة، وكذلك هذا الابن. لكن إن كانت من الذين لم ينظروا إلى هذا الزوج إلا لأمور الدنيا والمادة، ولم يربي هذا الزوج زوجته على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه بعد وفاته لا شك أنها تنصرف إلى الدنيا، وأول ما تبحث عن الإرث، ثم بعد ذلك عن الزوج، ثم تبحث عن الدنيا وتنسى ذاك الزوج. فلا تغرنك الدنيا لأنها غرورة. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل رأينا أحد ذهب من هذه الدنيا بأمواله ودفنت معه؟ هل رأينا أحد وإن كان وصل ما وصل من مراتب الدنيا قد دفنت مرتبة الدنيا معه؟ لا، الناس في ذاك المكان سواء، يدفن تحت التراب، سواء كان ملك أو كان عبد حقير، سواء كان رئيس أو كان مرؤوس، كل ذلك أو كلهم في ذلك سواء. وأنتم ترون هذا لماذا؟ لأنه وإن أخذ الدنيا معه لن تنفعه. لو أنه دفن معه هذه الأموال في قبره هل تغني عنه من الله شيء؟ ولكن الندم فيقول يا ليتني قد دفعت الموت حياة البرنة قدمت في حياتي. لماذا أظل عن كريم يعني لا آخر؟ أين العمل الآخر إذا كان هذا يبدأ الليل والنهار من أجل الدنيا كأنه سيلقي بها الوضيعة أجمع في قلبك من حق يبني للآخرة؟ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا الإمام المجتهد العلم الجبل، لما أوذي بالله كما تعلمون قال امرتوني فرك شهادة به فرحت لي، لأنني أدافع عن العقيدة صحيحة وأدافع عن الله وعلى رسوله، وإسألني فسجني خلوة الله سبحانه وتعالى وكم يعني أن وقت الله سبحانه وتعالى. فماذا يصنع ذاهبي؟ هذا هو الرجل الذي قد ملئه بالإيمان وقد أثر وأثر الإيمان في قلبه. لهذا الإيمان إذا دخل وأثر وبعد ملوك ما نحن عليه من سعادة جالدون عليها بسيف يلعني وتأخذ القص الفلد ما سعادة عبد الإيمان سعادة الإيمان إذا دخل يبشأ قلوب غير هذا القلوب ويسلم يكون متأثرا بهم. وفقد الأقارب ليس بالهين، كذلك فقد الأحباء من العلماء وغيرهم ليس بالهين والله، لأن في فقد الأب فقد رجل، لكن في فقد العلماء فقد أمة، لأن بموت العلماء تموت أمة كاملة. يرجع أو ترجع هذه الأمة إلى من بعد موت العلماء؟ ترجع إلى الجهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما
اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ما تورعوا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهذا ملاحظ في زماننا وفي أزمنة كثيرة. قال بما يظن أنه يسليهم ولا يأتي لهم بما ينكد عليهم في ذاك الموقف، لأنهم يحتاج في ذاك الموقف إلى من يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويثبت قلوبهم. فمثلا يذكرهم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظمت عليه مصيبته فليتعزى بي، أي بوفاته، لأن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أكبر مصيبة. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، إذا حصل الإشكال إلى من نرجع؟ كنا نرجع أو كان الصحابة يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم خرجت الفتن وخرجت. لهذا فليتعزى بي. قال ويكف من حزنهم، يعني يذكرهم بما يسليهم وكذلك يكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر، يعني يذكرهم بما في الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى من الأجر ومن المثوبة العظيمة التي إذا صبر الإنسان نالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. لماذا؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، حتى الشوكة يشاكها له فيها أجر، حتى الهم الذي يصيبه له فيه أجر وكفارة للذنوب. فيذكرهم بهذه الأمور، فلا شك أن القلوب تبدأ يقل فيها الحزن، لأنه يتذكر أنه بالرضا والصبر ينال الأجر العظيم. قال مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، إن كان يعلم ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء فيقول هذا الدعاء الثابت، وإن كان لا يعلم فيقول ما شاء من الأدعية التي تنبئ عن الصبر وعن التسلية في التعزية، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن. يعني إذا لم يستطع أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، لأنه لا يجوز لك أن تأتي بألفاظ مخالفة للشرع فتزيدهم هما على هم وغم على غم. عن أسامة ابن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. هذه المرأة تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وينظر إلى هذا الصبي الذي بدأ ينازع الموت وبدأت روحه تغرغر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها. أخبرها ماذا؟ انظروا إلى هذا الدعاء العظيم الجامع المانع من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء جمع خير الأولين والآخرين، وهو من أحسن ما يعزى به الميت.
قال أن لله ما أخذ، إن لله ما أخذ. إذن هو الذي أخذ عنك هذا الميت. قال وله ما أعطى، هو الذي أعطاك إياه وهو الذي أخذه عنك. فلو أن رجل قد أعارك عاريا ثم أراد أن يأخذ عنك هذه الأمانة، فهل يجوز لك أن لا ترجعها إياه؟ لا، بل يجب عليك أن ترجعها إياه. وهل يجوز لك أن تسخط في إرجاعها إياه؟ لا، لأنها له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعدة عظيمة شاملة، أن لله ما أخذ، أن الذي أخذه الله سبحانه وتعالى هو له، وله ما أعطى، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، لا أحد يرد قضاء الله سبحانه وتعالى. فإن شاء أن يعطيك شيء أعطاك إياه، وإن شاء أن يأخذ عنك شيء أخذه سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. فماذا قال؟ وكل شيء، كل من ألفاظ العموم والشمول، وأكدها بشيء، كل شيء عنده بأجل مسمى. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى له أجل، له نهاية سينتهي بها. فإذا علمت أن مصيرك في النهاية إلى الموت، وعلمت أن هذا سيصير إلى الموت، فكيف تحزن على أمر هو مآله الموت؟ كيف تحزن على أمر سينتهي وتعلم أنه سينتهي؟ إذن وكل شيء عنده بأجل مسمى، معلوم عنده سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما سيكون وما هو واقع الآن. لهذا كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مقدر ومكتوب، فلهذا لا تجزع. ولا شك أن الحزن أمر لا بد منه، الإنسان يتأثر، لكن عليك أن تصبر نفسك وتعلم أن هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يأخذه منك لما أخذه، بل ربما في أخذه بركة، بل ربما في أخذه بركة لك وله. كما تعلمون في قصة أصحاب الكهف، ماذا فعل الخضر؟ قتل الغلام. لماذا؟ قال كان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك، إلى آخر الآية. فهنا الله سبحانه وتعالى لماذا أخذه عبث؟ لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فأنت لا تعلم الخير، الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. فأراد ربهما أن يبدلهما خيرا منه، فهذا تبديل بخير، فلهذا على الإنسان ألا يجزع.